قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشفيري، أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء. سعداء بوجودك دكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا بك.
أسعد الله أيامك وأيام وليالي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وصلى الله تبارك وتعالى وبارك في هذا اللقاء وننفع به.
اللهم آمين. ونسعد أيضا مشاهدينا الكرام بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور حفظكم الله، في هذه الحلقة وفي أولها يعني نريد أن نقف مع أمر يشاهده الكثير من الناس الآن، ألا وهو ما ينتشر يعني بالذات الشيخ نجده بكثرة من ملصقات على الصرافات، سداد المديونيات. يا دكتور يعني تجد أحيانا من يقول مثلا أسدد هذه المديونية في هذا البنك أو ذاك بمقابل على أن تنتقل أنت إلى بنك آخر وتأخذ قرضا أكبر ثم تسدد له ما اتفقت أنت وإياه، وإذا كان لها من صور أخرى أيضا يا دكتور لعلك تبين عنها حفظك الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يعرف الآن بسداد المديونيات أو نقل المديونيات له صور متعددة. أول هذه الصور أن يكون للشخص دين، أو يكون على الشخص دين لأحد البنوك مثلا، وهذا الشخص المدين يريد أن يحصل على تمويل من طرف آخر ليسدد للبنك وتنتقل المديونية إلى الطرف الآخر. وهنا نجد بعض الملصقات على أجهزة الصراف الآلي وغيرها يقول مثلا نحن نستعد لسداد المصروف المديونيات في البنوك ونحو ذلك. هذه المعاملة صورتها أن الشخص سيأخذ تمويل من طرف ليسدد به دينا لطرف آخر. فالأظهر والله أعلم هو جواز هذه المعاملة، جواز أخذ دين لسداد دين آخر، بشرط أن يكون الدين الثاني الذي سيأخذه الآن أن يتم بطريقة شرعية في إحدى الطرق الشرعية، ما يكون بقرض ربوي، لا يعطيه مثلا مبلغ من المال يقول هذه 100,000 تسددها 120,000، هذا يعد قرضا ربوي. لكن لو أنه أجرى معه عملية تورق مثلا قال أبيعك سلعة 120 بالأقساط، بعد أن تتملك هذه السلعة لك أن تبيعها في السوق ب 100,000، هذه 100,000 تأخذها وتسدد بها الدين الأول أو تعجل سداد الدين الأول الذي عليك للبنك، وتنشأ مديونية جديدة ب 120,000. كثير من الناس يلجأ إلى هذا النوع من التعامل لأسباب متعددة، قد يكون التمويل الثاني الذي سيأخذه الربح الذي سيحتسب عليه مقابل التمويل أقل من التمويل الأول، يكون قد أخذ التمويل الأول في حال كانت تكلفة التمويل في السنوات السابقة أعلى. نحن نعرف الآن أن تكلفة التمويل متدنية سواء عند البنوك أو حتى عند الأفراد، يعني هي أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. أو أحيانا يريد الشخص أن يخفض الأقساط، يعني يكون التمويل الأول أقساطه مثلا بمبلغ معين، فيريد أن يأخذ تمويلا جديدا بفترة سداد أطول وتكون الأقساط مخفضة. نعم، فهذا يعني من الأسباب التي تحمل بعض الناس على أخذ تمويل جديد. إذا هذه ضابط هذه الصورة أن يكون التمويل الثاني من شخص أو من طرف غير الأول. هذه هي الطريقة الأولى. طريقة أخرى موجودة لسداد المديونيات أن الدائن نفسه البنك أو غيره يعرض على المدين أو يلزم المدين أحيانا بأخذ تمويل جديد. مثلا المدين أخذ تمويل من البنك يشدد الأقساط، تأخر في بعض الأقساط ما يستطيع يشدد بعض الأقساط، فهنا البنك بعض البنوك تعرض على المدين تقول نعطيك تمويل جديد، يعني نفرض أن الدين الأول بقي فيه مثلا 50,000، فيقول البنك وهذا عجز عن سداده، يقول البنك أنا أعطيك تمويل جديد أبيع عليك سلعة ب70,000، بعد أن تتملك هذه السلعة تبيعها في السوق ب50,000، نأخذ 50,000 التي في قيمة بيع السلعة ونسدد بها الدين الأول وتنشأ عليك مديونية جديدة الآن 70,000. هذه المعاملة لا تجوز. لماذا؟ لأنها من قلب الدين بالدين مع الدائن الأول، لأن حقيقتها أن الدائن البنك زاد في المدة وزاد في الدين، بدلا من أن يكون الدين 50,000 في سنة مثلا أصبح 70,000 في سنة في سنتين مثلا. نعم. فهذه المعاملة لا تجوز لأن فيها زيادة مقابل التأجيل وهي من الربا. هنا محل الإشكال في هذه المعاملة.
نعم.
إذا ما كان البنك هو الذي يطلب من العميل أن يدخل في هذه المعاملة، لكن لو كان بالطريقة الثالثة التي سأشير إليها، وهي ما إذا كان الدين للبنك والعميل بنفسه رغب أن يحصل على تمويل إضافي.
نعم.
يسمونه التمويل الإضافي أو التمويل التكميلي.
نعم.
يريد أن يحصل على تمويل تكميلي من البنك، يعني العميل عليه دين مثلا بمقدار 50,000 لكن هو بحاجة إلى سيولة أكثر.
نعم.
فيأتي إلى البنك يقول أنا أحتاج إلى تمويل جديد، فالبنك يقول أعطيك تمويل جديد لكن نسدد به الدين الأول وتنشأ مديونية جديدة. فهنا إذا كان العميل هو الذي طلب من البنك ولم يكن هناك تأخر في السداد وليس هناك إعسار، وإنما هي معاملة مستقلة عن المعاملة الأولى وليس بينهما ربط أو إلزام للعميل بدخول في المعاملة الثانية لأجل سداد المعاملة الأولى، فلا يظهر في هذه المعاملة بأس. إذن عندنا ثلاث صور. نعم. صورة أن يكون التمويل الثاني من طرف غير التمويل الممول الأول فهذه جائزة. أن يكون من الممول الثاني هو الممول الأول وهو الذي يلزم المدين بالدخول فيها فهذه لا تجوز. الصورة الثالثة أن يكون الممول الثاني أو الدائن الثاني هو الممول الأول نفسه، ولكن العميل باختياره هو الذي يقدم على هذا التمويل الجديد ولا يلزم بسداد الدين الأول.
أحسن الله إليكم شيخ وبارك فيما قلتم. هناك أيضا يا شيخ صورة أخرى وسؤال طويل لكن أنا ألخصها يا شيخ بالتالي. أحيانا بعض الذين يا شيخ يبيعون بعض سواء كانت سيارة أو غير سيارة، تجد الشيخ أنها إذا كانت نقدا تباع مثلا ب100,000 ريال، وإذا أردت أن تكون إلى أجل إلى سنة مثلا ب150,000 ريال، وإلى هنا والأمر واضح ولا غبار، لكن يقول يكتب في العقد ما يكتب 150,000 يا شيخ، يكتب 170,000 ريال. تقول لماذا هذه 20؟ يقول هذه 20 في حال تأخرت انتهت السنة ولم تسدد، فهذه 20 أنا سأجعلها.
نعم.
للمحامي لمن يطالبك بتحصيل هذه المبالغ.
أيوه. حقيقة هذه المعاملة أرى أنها لا تجوز، لأنه في الحقيقة هو أخذ هذه الزيادة.
نعم.
لضمان التأخر فيما لو حصل تأخر في السداد،
لكن لو لم يحصل لن يأخذها يا شيخ.
أي هو لو لم يحصل، لكن هو في الحقيقة قد فرضها مقدما.
نعم.
ليحمي نفسه فيما لو حصل تأخير.
نعم.
لأن الواقع أن المعاملة السداد في ب150,000.
نعم بالضبط،
ب150,000، فهو زاد هذه قصدا لأجل الاحتياط فيما. نعم. في حال التأخر، فهي كغرامة التأخير لكنها جاءت بطريقة عكسية.
نعم.
وسجلها ابتداء وقال أنا أخصمها عنك إذا التزمت بالسداد. فيما يتعلق بأتعاب المحامي وأتعاب التحصيل وغير ذلك، هذه يجوز للدائن الممول يجوز أن يحملها على المدين فيما لو حصل تأخير بقدر المصروفات الفعلية، يعني كم دفع للمحامي، كم دفع للتحصيل، كم دفع مثلا للاتصالات الرسائل وغير ذلك، كلها تسجل هذه ولا مانع من أن تحسب ويطالب بها
شرعاً.
المدين نعم يطالب بها شرعا. الذي لا يجوز شرعا أن يطالب بما يسمى بالربح الفائت، يعني ليست أضرار فعلية. يقول الدائن مثلا أنا لو جتني الفلوس هذه خلال هذه المدة في الموعد. نعم. المتفق عليه كان ربحت فيها كذا وكذا، إذا أحملك هذه الغرامة فهذا الذي لا يجوز.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. استأذنك في استقبال اتصالات. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
ورحمة عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بغيت أسأل، أنا عندي سرد نقدي مستمر متكرر في عدة في الأيام لدرجة أني أتوضأ 5 مرات.
نعم.
بعض المرات يجيني في أوقات الصلاة وقبل أوقات الصلاة ويستمر إلى ما بعد أوقات الصلاة فتضيع علي صلاة الجماعة. أحب أن أقول يا شيخ إن ما هي جانب الوسوسة، لأني أراه وأرى أثره في الملابس. أبغى تفكيني الله يحفظك كيف الصلاة في السنة النبوية.
طيب واضح. شكرا أخي إبراهيم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل بالله الآن في المسجد بعض المصلين يفعلون المكروهات.
نعم.
فهل من الواجب أني أنصحهم؟ الواجب عليه؟
مثل ماذا؟
كفقات الأصابع أو ما شابه المكروهات.
نعم نعم.
طيب.
واضح. شكرا لك أخي عبد الله. شكرا.
شكرا.
شكرا لك. طيب شيخ الأخ إبراهيم شفاه الله وعافاه تكلم عن سلس المذي شيخ قل يتوضأ 5 مرات وهو ذكر بأن هذا ليس وسواس لأنه شيء يراه ويقول أحيانا قبل الصلاة ويستمر إلى ما بعد الصلاة وتفوته صلاة الجماعة.
نعم هذا حكمه كحكم من به سلس حدث دائم.
نعم.
والذي به حدث دائم مثل من به سلس مذي أو سلس بول أو غير نعم. ذلك هذا يتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ.
نعم.
أو قبل ذلك يغسل المكان
نعم.
الذي أصابه ثم يتوضأ ثم لا يضره ما يخرج بعد ذلك من المذي حتى لو رأى أثره مثلا في ثيابه نعم. أو حس به أثناء الصلاة أو حس به بعد الوضوء وقبل الصلاة لا يلتفت إلى ذلك
نعم.
لأنه ما دام قد توضأ بعد دخول الوقت فإن هذا الوضوء يكفيه لصلاة الفريضة ويكفيه لأي صلاة نافلة أو راتبة سيصليها في ذلك الوقت
نعم.
بدليل أن المستحاضة أم حبيبة وحمنة بنت جحش
وغيرهن
من المستحاضات على النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة
نعم.
رجع في أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضئي لكل صلاة
نعم.
وكانت ترى الدم هي بشكل مستمر ويقاس عليها كل ما به حدث دائم.
نعم أحسن الله عليكم. الأخ فايز من سوريا تفضل. أخي فايز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
بدي أسأل الشيخ عن صلاة النافلة.
نعم
يعني دعاء الاستفتاح بصلاة النافلة والفرض ولا بس بالفرض؟
طيب واضح. سؤال آخر. شكرا لك. شكرا أخي فايز. الأخ أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله. السلام بالخير والعافية. تفضل أبو محمد.
السلام الشيخ والغالي. أنا طبيب بمستشفى حكومي.
نعم.
و يعني لنا إجازة يعني دراسية سنوية.
نعم.
ويدفع لنا مبلغ معين لتقدير كل تكلفات ال
نعم
يعني المدة نفسها كاملة. سؤالي في شركات تستحضر أجهزة بالمستشفيات وكذا وأبغاهم بيطلعونا في حال ما استعدوا بدفع المبلغ هذا إيش يكون حق المبلغ المدفوع من المستشفى نفسه؟
يعني الشركة بتدفع لكم مع المستشفى؟
نعم.
أها
نعم.
اختيار الشركة الشركات اختياري لكن في حال إنه أنا أوفر مبلغ المستشفى وقت ما
يقوم
الكفيل اللي
هو الشركة
بتكفل
المبلغ.
واضح يا شيخ؟
لا ما تضح لي الآن
بعد. إلى الآن أبو محمد عليك توضح أكثر. أبو محمد
الشركات بتقدروا بعض الأجهزة للمستشفيات
نعم
مقابل الشيء هذا يطلعون إجازة يعني حضور ندوات طبية أو شيء من قبيل هذا.
منهم اللي يطلعونكم الشركة أو المستشفى؟
المستشفى يطلعونه. نعم.
للتعرف على هذه الأجهزة.
نعم.
طيب.
مقابل تدريب عليها.
نعم. جيد. واو. طيب. طيب.
مقابل حضور. طيب. أنا أقصد في حالة إنه يتوافق إنه توفير المبلغ اللي بيدفع لي الجهة الحكومية.
أيوة.
الشركة بتطلعني إدارة الشيء هذا. هل هذا جائز أو لا؟
الشركة تطلع كيف؟ ما سمعنا أخوك.
الشركة الشيخ. ما أسمع زين
الشيء. أخي أبو محمد
الشركة وش تسوي الآن؟ الجهة الحكومية بتعطيك المبلغ مقابل حضورك الدورة.
نعم.
الشركة ماذا ستعطيك؟
بتوفر لي مبلغ هذا بديل على أن يتوفر مبلغ الـ يعني من عندهم بيتكفلوا بالشيء هذا. هل هذا جائز إنه أتقبل المبلغ الشركة؟
أبو محمد
هذا بيتوفر مبلغ الجهة الحكومية لي
أنا. إلى أن يتوفر.
وإذا توفر طيب مبلغ الجهة الحكومية تعيده أنت للشركة؟
لا.
أها.
لا. ومدفوع لي بحضور بشرط حضور الندوة هذه.
واضح واضح.
نعم طيب شكرا لك أبا محمد. الأخ أنور من المغرب تفضل. أخي أنور
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
سؤالين
تفضل. الأول
أنا بعلم من كل مسلم يعيش بين أهل البيت.
نعم
هذا قيس.
طيب.
أريد توضيحها.
طيب. أننا
عندنا في المغرب يقرؤون جماعة
ماذا؟ ماذا؟
جماعة يقرؤون حزبا من القرآن.
جماعة نعم.
وقرأ القرآن.
الصوت غير واضح أخي أنور، الصوت غير واضح، تعيد السؤال الثاني إن أمكن.
يقول حيث قبل صلاة الجمعة،
صلاة الجمعة
جماعة قبل صلاة الجمعة
يقرؤون القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة
وقبل وراء صلاة المغرب.
طيب
وقبل صلاة المغرب. نعم واضح. طيب واضح، شكرا لك أخي أنور. طيب شيخ الأخ عبد الله من السعودية سأل يا شيخ، يقول أحيانا يرى بعض المنكرات من بعض المصلين أو عفوا المكروهات مثل فرقعة الأصابع إلى آخره، يقول هل يجب عليه شيخ أن ينصحهم، هل ينصحهم يا شيخ؟
أو هو في الحقيقة ما دام أنها من المكروهات في النصيحة في هذه الحالة والنهي عن هذا الأمر يكون مندوبا وليس واجبا.
نعم.
هذا مستحب وليس واجب، يعني من باب النصيحة بين المسلم وأخيه المسلم، ما دام أن هذا لا يصل إلى درجة التحريم مثل ما ذكر، يعني كونوا بعضهم مثلا يفرقع أصابعه أو يشبك بين أصابعه، نحن نعرف أن هذا من المكروهات سواء في الصلاة أو قبل الصلاة، حتى الشخص الذي يكون جالسا ينتظر الصلاة يكره أن يشبك بين أصابعه أو ينفرق أصابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في الصلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، وهو ما دام في المسجد ينتظر الصلاة فينبغي أن يأخذ بأحكام الصلاة من تجنب مكروهات الصلاة كما لو كان في صلاة، فما دامت مكروهات فالنهي عنها والتنبيه الناس إليها مستحب وليس بواجب.
أحسن الله إليكم. أخونا فايز من سوريا شيخ يسأل عن دعاء الاستفتاح، هل هو في صلاة النافلة أم في النافلة والفريضة؟
دعاء الاستفتاح يشرع سواء في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة.
نعم.
وبجميع أنواع النوافل سواء السنن الرواتب أو الوتر أو قيام الليل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يستفتح قيام الليل بدعاء الاستفتاح الطويل الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مما يدل على أن دعاء الاستفتاح يشرع في جميع الصلوات فرضها ونفلها.
نعم حسنا عليكم. الأخ أبو محمد من السعودية وذكر الشيخ بأنه طبيب في جهة حكومية، ذكر أنهم يعطون إجازة، لكن هو سؤال تحديد الشيخ عن هذه الشركات التي تحضر هذه الأجهزة ويرسل من قبل المستشفى ليتدرب عليها، لكن هذه الشركة يا شيخ تعطيه مبلغا حتى يأتي مبلغ الحكومة، أنا سألته هل يعاد المبلغ بعد ما يدفع لهم الحكومة فقال لا، هذا المبلغ الذي يتقاضاه من هذه الشركة.
نعم هو سيتقاضى الذي فهمت من سؤال الأخ أبو محمد أنه سيتقاضى مكافأة من الجهتين.
نعم من الجهتين،
من جهة الشركة المزودة بهذه الأجهزة، يعني هي ستدرب الأطباء أو الطاقم الطبي على هذه الأجهزة وستعطيهم مكافأة مقابل حضورهم للدورة التدريبية لذلك، كذلك المستشفى هو ربما يستفيد من فترة الإجازة أنه في فترة الإجازة يأخذ هذه الدورة، المستشفى كذلك سيعطيه مكافأة مقابل هذا الأمر، هل له أن يجمع ما بين المكافأتين؟ نقول إذا لم ينص، إذا لم يكن هناك نص في المكافأة التي يعطيها المستشفى للطبيب، لم يكن هناك شرط بأن لا يكون قد أخذ مكافأة من قبل الشركة المزودة فلا حرج عليه.
شرط بينه وبين المستشفى.
بين المستشفى الحكومي.
نعم
الجهة التي يعمل بها. إذا كان المستشفى يشترط عليه أنه يعني لا يحصل على هذه المكافأة إلا إذا كان لم يحصل عليها من قبل جهة أخرى، ففي هذا الحال ليس له أن يأخذ. أما إذا لم يكن هناك شرط فلا حرج عليه في أن يجمع بين هاتين المكافأتين، لأنه في الحقيقة هو قدم عملا لكلا الجهتين. كونه تدرب على أجهزة خاصة بتلك الشركة هذا ينفع تلك الشركة لأنه سيكون لها تسويق لأجهزتها، أيضا الجهة الحكومية ستستفيد من خدماته هو كونه تدرب على هذا الأمر، وهذا لا يمنع من أن يحصل على مكافأة من الجهتين.
نعم حسن الله عليكم. أخونا أنور من المغرب سأل يا شيخ عن حديث أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني مشركي.
نعم هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه المسلم الذي يقيم في بلاد غير بلاد المسلمين لغير ضرورة ولا حاجة.
نعم.
فهذا الذي يحمل عليه النهي كحال من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المسلمين الذين بقوا في مكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، وما لكم لا تهاجرون في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، آيات كثيرة تحث على الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت في ذلك الوقت عند نزول تلك الآيات كانت بلاد كفر. لا يفهم من هذا النص النهي عن الإقامة العارضة.
نعم.
فمن يذهب إلى تلك البلاد لغير بلاد المسلمين للإقامة مثلا لتجارة أو إقامة لدراسة أو الإقامة للعلاج فلا يشمل هذا النص، لأن المراد بهذا الحديث من استوطن تلك البلاد. كذلك من أقام في تلك البلاد لحاجة، مثلا لأن فرص العمل مثلا التي وجدها في تلك البلاد أفضل من بلده هو، أو لأنه مثلا يجد مضايقات في بلده فأقام في تلك البلاد لدفع الضرر عن نفسه، فلا حرج عليه في ذلك مع مراعاة عدة شروط وضوابط، أهمها أن يكون متمسكا بدينه، لا يتنازل عن شيء من أمور دينه، من حيث المحافظة على الصلاة، المرأة تحافظ على الحجاب الشرعي، كذلك الصيام، كذلك أداء الواجبات الشرعية الأخرى. أيضا أن لا يعزم على الإقامة الدائمة، يعني يجعل في نفسه أنه متى ما يعني وجد الفرصة للعودة إلى بلد المسلمين فإنه يرجع إلى بلاد المسلمين، ولا يتخذ ذلك البلد موطنا له حتى لو طالت إقامته لسنوات. نقول أهم شيء أن تكون عنده النية أنه متى ما أمكن أن يرجع إلى بلده فإنه يرجع إلى بلده، فإذا تحقق ذلك فلا حرج عليه في الإقامة في هذا الحال، ولا يشمله النهي الوارد في هذا الحديث.
أحسن عليك. سؤاله الثاني أعود إليه بعد استقبال هذين الاتصالين من أبي عمر من سوريا. تفضل أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله أبو عمر، تفضل.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
تفضل. عندي سؤال.
نعم.
عندي 5 أعمام.
نعم.
ووالدي أكبرهم.
نعم.
وأنا رضعت على جدتي.
نعم. نعم.
وعادة الرضعات أكثر من 5.
نعم.
هل يجوز لي أن أعطي إحدى أخواتي لأولاد عمامي؟
أها واضح. طيب واضح.
وأنا رضعت علما، رضعت على العم الأصغر.
طيب واضح. السؤال الثاني
رضعت إيش؟
من عمه الأصغر.
معه.
معه. على عمي الأصغر يعني.
علي يعني تقصد معه رضعت مع عمك الأصغر.
نعم.
من جدتك أم أبيك.
نعم.
كذا.
نعم.
كذا أبو عمر.
هكذا نعم.
طيب والسؤال الثاني.
شكرا.
شكرا لك. الأخ أبو نزار من الإمارات، تفضل أبا نزار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خليك. عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول هو بالنسبة لشراء الأسهم الأجنبية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية.
نعم.
هل يجوز شراء وبيع هذه الأسهم إذا كان عمل هذه الشركات في حلال؟ بس تعرف الشركات الأمريكية أو الأوروبية تتعامل مع بنوك ربوية.
نعم.
بس هي عمل الشركة نفسها هو حلال.
طيب.
هل في مشكلة في شراء أو بيع هاي الأسهم؟
واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، الصلاة في البيت مع الزوجة هل يعتبر صلاة جماعة؟
طيب واضح. شكرا لك أبا نزار. الأخت أم أصايل من السعودية، تفضل يا أم أصايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟ عندي سؤالين.
نعم. الأول.
الأول، إذا وعدت أحد والوعد يعني دائم ما قدرت أنفذ الوعد هذا.
نعم.
إيش أسوي؟ والوعد الثاني، إذا صممت على شيء يعني قررت شيء وبعدين تراجعت عنه يعتبر وعد ولا لا؟
أها طيب واضح. شكرا. طيب شيخ، السؤال الثاني لأخينا أنور عما يشاهده ويراه عنده من قراءة القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة المغرب. الشيخ.
نعم، هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية، تجدهم بالذات في يوم الجمعة قبل.
نعم.
دخول الخطيب.
نعم.
يجتمعون حلقا أو جماعة واحدة ويقرؤون القرآن.
نعم.
جماعة. هذا في الحقيقة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين، ولهذا نقول من الأولى ترك ذلك، وأن يقرأ كل واحد بمفرده، وأن لا يكونوا جماعات يقرؤون بصوت واحد أو يتحلقون. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما كلما حرص إمام المسجد وجماعة المسجد كلما حرصوا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أسلم لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلذلك أحيانا قد يجتهد المرء في بعض العبادات أو في بعض الأعمال يظن أن فيها قربة أو زيادة خير، وهي في الحقيقة قد تكون أبعد عن موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أوجه أخي الحبيب وجميع الإخوة والأخوات من المستمعين ومن المشاهدين والمشاهدات بأن نحرص دوما على أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص إذا اقتصر على القدر الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام كان سالما، لن يعاتبه أحد، لن يقول له أحد لماذا لم تفعل كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لن يلومه أحد. لكن لو أنه أتى بزيادة قال نأتي بذكر جماعي أو نأتي بقراءة جماعية، هنا سيكون محل إشكال، أنت فعلت هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة من حين قدم المدينة حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، يعني قرابة أكثر من 10 سنوات يصليها، يعني حوالي أكثر من 500 جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه كان أنهم كانوا يتحلقون أو أنهم كانوا يجلسون قبل صلاة الجمعة أو قبل صلاة المغرب ويقرؤون بصوت جماعي، فهذا يكون محل استشكال. فلذا يعني أنا أقول الأولى تركوا مثل ذلك موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يرحمكم شيخ. أخونا أبو عمر من سوريا ذكر بأن له 5 أعمام، يقول بأنه رضع من جدته مع عمه الأصغر أكثر من 5 رضعات. سؤاله يقول هل يجوز أن أزوج إحدى أخواتي لأبناء أعمامي، لأحد أبناء أعمامي؟
إحدى بناته.
نعم. هو قال إحدى أخواتي كأني. نأخذها يا شيخ.
نأخذها على الأمرين.
طيب. على الأمرين.
نعم. نقول هو الآن قد رضع مع عمه الصغير من جدته، فيكون هو أخا لجميع أعمامه، هو أخ من الرضاعة لأبيه ولجميع أعمامه، لأخي لأبيه ولجميع أعمامه. فعلى هذا نقول بناته، بنات هذا الأخ السائل، يجوز أن يتزوجن من بنات أعمامهن، بنات أعمامه، لأنهن لسن محارم له. كذلك أخواته هو، أخواته هو التي لم يرضعن معه، هؤلاء أيضا يعتبرن بنات عم لبنات أعمامه، فلا حرج سواء كانت التي ستتزوج أخته أم بنته، على كل الاحتمالين لا حرج في زواج أحد أبناء أعمامه من بنت الأخ السائل أو أخت الأخ السائل، إذا كانت هذه الأخت أخته من النسب، غير أخواته من الرضاعة التي هن عمات له.
جزيتم خيرا شيخ. الأخ أبو نزار من الإمارات سأل يا شيخ عن شراء الأسهم الأجنبية، يقول هل يجوز شراؤها وبيعها المتاجرة فيها إذا كان عملها، يقول الأصل في معاملات هذه الشركة أنها حلال لكن هي تتعامل مع بنوك ربوية.
هذه الشركات إذا كان نشاطها مباح، كان تكون شركة زراعية أو صناعية أو شركة اتصالات أو شركة شركة صناعية ونحو ذلك، فالأظهر والله أعلم هو جواز المتاجرة بأسهمها سواء كان على سبيل الاستثمار أو كان على سبيل المضاربة، لكن يجب على الشخص الذي يستثمر في هذه الشركات أن ينظر إلى الإيراد المحرم الذي يأتي من هذه الشركة، توزيعات المحرمة التي تأتي من الشركة فيتخلص منها، يعني هو يستفيد منكم من فروق الأسعار، يشتري السهم مثلا ب10 ويبيعه ب11 أو ب12، هنا ليس فيه تطهير، لا يلزم التخلص من شيء. لكن لو أن الشركة أثناء تملكه للسهم وزعت أرباح، وزعت مثلا دولار فرضا، فهنا لابد أن يدخل إلى موقع الشركة ينظر كم الفوائد التي جاءت إلى الشركة فيقدر ما يخص أسهمه ويخرج من هذه.
وهل هذا يا شيخ سهل يستطيع؟
هذا بالمقدور، يعني فيها الآن جهات أو مراكز دراسات متخصصة في هذا المجال، وهي تعنى بالشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية. يعني في السوق الأمريكية مثلا في مؤشر داو جونز الإسلامي، يعني في هيئة شرعية تشرف على هذا المؤشر وعلى الشركات التي تتوافق مع المعايير الشرعية. فأنا أقول إذا كان سيدخل في السوق الأمريكية مثلا ينظر إلى الشركات المندرجة تحت هذا المؤشر، مؤشر داو جونز الإسلامي، ويبين فيه في هذا الموقع يبين فيه مقدار التطهير الواجب في كل شركة. كذلك في السوق البريطانية، السوق في مؤشر إسلامي للشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية في السوق البريطانية، وهكذا بقية الدول الأوروبية أنا ما أعرف إن فيها، لكن في السوق البريطانية في السوق الأمريكية وهما أكبر سوقين من الأسواق العالمية توجد هناك مؤشرات إسلامية تحدد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية وأيضا مقدار التطهير اللازم في كل شركة.
نعم شيخ، ومقدار أو مبلغ التطهير هذا يصرفه في ماذا؟
هذا المبلغ يصرفه في أوجه البر. لا بنية الصدقة، لأن هذا مال خبيث لا يقصد الصدقة، وإنما بنية التخلص منه. ممكن يصرفه مثلا في جمعية بر، ممكن يدفعه مثلا للفقراء، ممكن يدفعه مثلا في بعض المصالح العامة للمسلمين. لا، البعض يقول لا يمكن أن يعطى به فقير أو يبنى به مسجد أو مثلا يعطى لجمعية تحفيظ. نقول لا، هذا خبيث على الآخذ نفسه الكاسب،
نعم،
لكن على غيره لا يعد هذا خبيثا.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ عن الصلاة في البيت، إذا صلى مع زوجته هل يحصل يا شيخ على أجر الجماعة
إذا كان المسجد بالقرب منه؟
نعم،
وبإمكانه أن يذهب ويسمع، وهو يسمع النداء في بيته، فهنا نقول يلزمه أن يحضر ويصلي الجماعة مع جماعة المسلمين في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء إليه وهو كفيف أعمى والمسجد ليس بجانب بيته، وجاء في بعض الروايات أن بينه وبين المسجد واد وفيه هوام وسباع، ومع ذلك جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في البيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره، قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فمن كان قريبا من المسجد ويسمع النداء وهو قادر على الذهاب إلى المسجد، فيلزمه أن يحضر الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا عنه فإنه في هذا الحال يصلي في بيته، إن صلى مع زوجته ومع أولاده فإن شاء الله يناله شيء من أجر الجماعة، لكن لا يكون ذلك على سبيل الدوام دائما يصلي مع الزوجة، وإنما يفعل ذلك أحيانا.
نعم، أحسن الله إليكم. لكن الشيخ أحيانا قد تكون هناك بعض الاجتماعات مثلا في بعض الاستراحات، والمساجد أحيانا تكون قريبة، فكثير من الناس أحيانا يتساهل ويقول لا، بأن هنا تتحقق الجماعة، تجد أنهم يصلون في هذه الاستراحة وفي هذه المزرعة وما شابه ذلك جماعة.
إذا كان هذا الشيء عارض مثلا، نعم، مجتمعين مثلا في مزرعة أو في استراحة أو مثل، نعم، أيضا في أماكن العمل،
نعم،
إذا كانوا في مكان العمل في صلاة الظهر غالبا، نعم، ونحن نعرف أنه قد يشق عليهم الذهاب إلى المسجد والرجوع منه وهم موجودون جماعة أصلا،
نعم،
وليس ذلك على سبيل الدوام بحيث أنك تقول أنه طيلة العام وهم وكل الصلاة يفعلون كذلك، فلا حرج في هذا الحال في أن يصلوا جماعة في مكان العمل، لكن سيما في مكان العمل إذا كان هناك مصلى مهيأ فيصلون جماعة ويحصل لهم بذلك أجر حضور جماعة، وكذلك إذا كانوا في استراحة أو في مزرعة وكانوا مجتمعين فلا حرج في أن يصلوا جماعة.
الحمد لله، أحسن الله عليكم. الأخت أم أصايل من السعودية شيخ، سؤالان، سؤال الأول تقول إذا وعدت أحدا بشيء ولم أفي به ماذا أعمل؟
هنا نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من إخلاف الوعد،
نعم،
والتحذير من إخلاف الوعد إنما هو في من وعد ومن نيته أن يخلف،
نعم،
كقول النبي صلى الله عليه وسلم فآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. المقصود بذلك أن يعد وهو حين وعده ينوي أن يخلف ذلك الوعد، فهذا الذي فيه شبه من حال المنافقين الذين يكذبون في أقوالهم ويخلفون في مواعيدهم ويخونون في أماناتهم. لكن من وعد ومن نيته حين الوعد أن يفي، لكن طرأ عليه بعد ذلك طارئ يحول بينه وبين الوفاء بوعده، فهنا نقول لا حرج عليه شيء في ذلك، هو معذور بتركه ذلك الوعد لأنه قد طرأ عليه أمر لا يستطيع أن يؤدي معه الوعد، لكن لو كان قادرا على الإتيان بالوعد فيلزمه أن يأتي به، وإلا كان آثما بذلك، يأثم إذا كان قادرا على الوفاء بالوعد ولم يترتب عليه ضرر فيه. ليس هناك كفارة ولا طعام ولا غير ذلك، وإنما نقول يلزمه الوفاء به، إذا لم يفي به وارتكب هذا المحظور وهو قادر عليه فنقول كفارة ذلك التوبة والاستغفار من هذا الأمر.
حسنا الله عليكم. أعود للاتصالات. الأخت أم محمد من العراق، تفضل. أي أم محمد؟ أختي أم محمد
من العراق، تفضل.
أي أم محمد؟ أختي أم محمد. طيب، الأخ محسن من المغرب، تفضل أخي محسن. أخي محسن، عليكم السلام ورحمة الله.
لا أحبكم في الله.
أحبك الله، أحبك النبي. تفضل أخي محسن.
السؤال الأول، عندي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول، إجماع الصلاة.
نعم،
إجماع الصلاة.
نعم،
الظهر مع صلاة الظهر، يمكن صلاة الظهر صلاة العصر.
طيب، تسأل عن جمع، طيب يا سلام جمع وقطع الاتصال. الأخت أم حاتم من السعودية، تفضلي أم حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي أم حاتم.
الله يعطيك العافية. يا شيخ أنا أبغى أسأل عن أهل الأعراف، أنا سألت عنهم قالوا لي هذول ناس اللي تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. نعم. فما يدخلون لا جنة ولا نار، فمنهم نعم. أهل الأعراف؟ ممكن لو سمحت يعني تشرح.
طيب واضح.
الله يجزاك.
شكرا لك يا أم حاتم. شكرا. طيب الشيخ الأخ عادل من الكويت، تفضل أخي عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويسدد خطاكم إن شاء الله يعطيكم.
اللهم آمين وإياك. تفضل أخي عادل.
السؤال يا شيخ، شرينا سيارة جديدة.
نعم.
في ناس قالوا لنا ندخل خروف عليها ومسح ودم فيها وما ذلك الكلام الفاضي هذا.
نعم.
فشنو يعني المتخذ يعني الواحد بيحمي نفسه من الآن، شنو السنة المتخذة في هذا الشيء؟
أبشر. أها. طيب واضح. شكرا لك أخي عادل. شكرا. طيب شيخ أختنا أم أصايل سؤالها الثاني تقول إذا قررت شيئا يا شيخ وتراجعت عنه هل هذا يعد وعدا يا شيخ؟
لا ليس وعدا، يعني مجرد أن تقرر على أمر ثم تتراجع عنه.
نعم.
لا يعد ذلك وعدا ولا يدخل ذلك في إخلاف الوعد.
نعم حسن عليكم. أخونا محسن من المغرب فقد الاتصال ولكن كان يسأل يا شيخ عن جمع صلاة الظهر مع العصر. نعم شيخ.
يعني حنا سنجيب إجابة عامة لأنه لم يكن سؤاله.
نعم صحيح.
فنقول يجوز الجمع ما بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم أن تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر أو تقدم صلاة العشاء مع صلاة المغرب، وجمع التأخير أن تؤخر صلاة الظهر مع صلاة العصر أو تؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. متى يجوز الجمع؟ يجوز الجمع إذا في حالات متعددة، منها حالة السفر. نعم. إذا كان الشخص مسافرا من بلده إلى بلد آخر فله أن يجمع سواء كان سائرا. نعم. يسير في الطريق أو كان نازلا في البلد الذي سافر إليه. نعم. ما دام له حكم المسافر فله أن يقصر، فله أن يجمع ويقصر في هذا الحال، يعني يقصر يصلي صلاة الرباعية ركعتين.
نعم.
ويجمع بينهما، هذا في حال السفر.
طيب.
كذلك من الحالات التي يشرع فيها الجمع عند نزول المطر.
نعم.
أو البرد الشديد أو الرياح الشديدة أو الغبار المزعج ونحن. نعم. ذلك فيشرع الجمع في هذه الحال ومن دون قصر، هنا تصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات. كذلك يشرع الجمع عند وجود عند المرض، لو كان الشخص مريضا يشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها. يشرع الجمع كذلك إذا كان هناك حاجة، أي حاجة يعني اقتضت وجود الجمع، مثلا امرأة كانت خارج البيت.
نعم.
وهي بعيدة عن البيت وليس هناك مكان تصلي فيه، فهنا وجدت الحاجة فلا حرج في أن تؤخر الصلاة حتى ترجع إلى بيتها، حتى ولو أدى ذلك إلى أن تصلي الظهر مثلا في وقت العصر ونحو ذلك.
نعم.
مثل كذلك لو كان طبيب مثلا يشغل بعملية جراحية مثلا ولا يستطيع أن يخرج منها، فممكن أن تجمع الصلاة لأن الجمع يجوز عند الحاجة، لما ورد على ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سيء خوف ولا مطر. نعم. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك وقال أراد أن لا يحرج أمته.
نعم. لكن الشيخ هناك بعض الناس يظن أن الجمع والقصر متلازمة.
لا تلازم بينهما، يعني في حالات.
نعم.
يجوز فيها الجمع ولا يجوز القصر، مثل حالة المرض، مثل حالة. نعم. الحاجة أو المطر ونحو ذلك، هنا تجمع الصلاة من دون
قصر.
قصر. نعم. لكن القصر إنما يجوز في السفر، وفي السفر يجوز كلا الأمرين.
نعم.
القصر.
نعم.
القصر وجمع.
أحسن الله عليكم شيخ. نعم. أختنا أم حاتم من السعودية سألت عن أهل الأعراف شيخ، منهم
أهل الأعراف كما ذكرت في سؤالها. الأصح من أقوال أهل العلم أنهم أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم.
نعم.
كانوا في برزخ في منزلة ما بين الجنة والنار، يرون أهل الجنة ويرون أهل النار كما ذكر الله تعالى في كتابه، وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم إلى تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم في هذه المنزلة التي بين منزلتي أهل الجنة وأهل النار، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته ولأن رحمته تسبق غضبه.
نعم.
وعفوه يسبق عذابه، يمن عليهم بدخول الجنة في آخر الأمر، لأنه يعني الناس يوم القيامة فريقان.
نعم.
فريق في الجنة وفريق في السعير كما. نعم. قال الله تعالى، فليس هناك فريق ثالث، فهم في هذه المنزلة لمرحلة حتى يقضي الله تعالى في أمرهم ويكونون من أهل الجنة. نعم حسن عليكم. أخونا عادل من الكويت يقول بأنه اشترى سيارة جديدة وهناك من قال له ما قال من هذه الخرافات. هو يقول يا شيخ ما الذي جاءت به السنة إذا اشترى الإنسان شيئا جديدا؟ من أذكار التي يقولها شيخ يتقي العين؟
هو جيد الحقيقة أن الأخ عادل عرف أن ما ذكره أولئك إنما هي أباطيل وخرافات ليس لها حقيقة ولا أصل شرعي، كونه يذبح ذبيحة أو يقدم قربانا وغير ذلك كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع لمن اشترى دابة جديدة كالسيارة ونحوها أن يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أيضا يحرص في كل مرة يركب فيها السيارة أن يقرأ دعاء الركوب بأن يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا دعاء الركوب مشروع عند في كل مرة يركب فيها السيارة، هذا بإذن الله نوع من الحماية التي تحمي القائد، وكم كان لها من الأثر الكبير في حماية كثير من الناس تعرضوا للمخاطر وربما بعض الحوادث، فنجاهم الله تعالى بفضل هذه الأدعية. كذلك المحافظة على أوراد الصباح والمساء هذه تحفظ الإنسان سواء من الأضرار التي تلحقه في نفسه أو في بيته أو في أهله أو في مركبته أو غير ذلك. أذكار الصباح والمساء يحرص بالذات في كل صباح وفي كل مساء أن يقرأ آية الكرسي، مهمة جدا. في المساء بالذات يحرص على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كذلك يحرص على قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات يقولها. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه مهمة جدا الحقيقة، يعني كثيرا ما نفرط فيها، يقول من قالها لم يضره شيء. إذا قالها في الصباح طيلة النهار لم يضره شيء، إذا قالها في المساء طيلة الليل لم يضره شيء. أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب إلا لدغتني البارحة، يعني لدغته عقرب فتضرر منها، يقول لقيت منها ألما شديدا. فقال له عليه الصلاة والسلام أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ شر ما خلق هذه تشمل عين الحاسد، تشمل أضرار الحيوانات، أضرار بني آدم، أضرار المركبات إلى غير ذلك. قال أما لو قلتها حين أمسيت لم يضرك شيء. نعم
سمح لكم. عود اليوم محمد من العراق، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بس أسأل عن السفر بدون محرم، أنا طبيبة. يبعد مكان عملي عن منزلي 120 كيلومتر، حوالي ساعة ونصف بالطريق. وزوجي أيضا طبيب ويعني عنده خسارات كثيرة، فما أقدر دائما يعني أروح وياه وأجي وياه. وعلمنا أني أحتاج أن أسافر مرتين في الأسبوع، فل يعني بإمكاني أن أسافر مع أفضل من النساء وسائف أمين.
طيب شكرا لك يا محمد. شكرا الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل الشيخ بس هل المفروض أن المرأة تغطي وجهها كامل؟
بوجود رجال يعني أجانب؟
لا بوجود أنه لو مشيت بالطريق مثلا أنه تغطي وجهها كامل. ولا ممكن أنه ما تغطي؟
طيب واضح، شكرا محمد.
وعن عباية الكتف هل هي مفروضة ولا ممكن تكون عباية أنه الرأس المفروض أم الكتف؟
طيب
ممكن يعني تلبس وحدة عباية كتف.
طيب واه شكرا لك يا ام محمد. الاخت مريان من ليبيا، تفضلي مريان.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال خاص بسماع الاغاني.
بسماع الاغاني. طيب
يعني انا مدعوة الى فرح مثلا وقت عزومة غداء او عزومة عشاء، هل انا ألبي العزومة ونمشي للفرح مثلا انجا منهم ولا انني نقعد في البيت؟
طيب واضح.
شكرا
لك. شكرا لك يا مريان. طيب يا شيخ انا بودي شيخ نعود لسؤال اخينا عادل الذي شيخ استفسار. تعليق الايات احيانا في السيارات، بعض الناس يعلق بعض الايات القرانيه يا شيخ.
لا هذا غير مشروع، يعني تعليق الايات سواء على السياره او في البيت او الانسان يعلقها بنفسه، فهذه تسمى
لها حكم التمائم وهي غير نعم. مشروعة يعني، وإذا لا سيما إذا كان الشخص يقصد منها الحرز
نعم. أن
تحرزه أو تعصينه عن شيء ما، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال إن هذا من الاستشفاء بالقرآن نعم. والله سبحانه وتعالى قد بينا أن القرآن منه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
نعم.
للمؤمنين. نقول التداوي بالقرآن والاستشفاء به والتحصن به إنما هو بتلاوته
نعم.
أن يكون بتلاوته، أن يقرأ الشخص القرآن أو ينفث على نفسه بالقرآن نعم. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعليق الآيات فهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يعني عرضها الحقيقة الهسيمة أن الآية إذا علقت
نعم.
وربما أحيانا في السيارة قد يكون هناك شيء من اللغط، قد يكون هناك غيبة، قد يكون في هناك مثلا كلام يعني لا يليق بوجود آية معلقة، فهذا قد يكون من قلة الاحترام
نعم.
للآية، فلذلك يتجنب مثل هذا الأمر.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخت أم محمد من العراق، هي يا شيخ طبيبة ومقر عملها يبعد عن سكنها 120 كيلو متر قرابة ساعة ونصف، تضطر للذهاب دون زوجها لارتباطاته هو، فيما لو سافرت يا شيخ مع برفقة نساء ومع سائق أمين؟
نقول لا بأس بسفر المرأة من بيتها إذا كان هناك حاجة وكانت مع رفقة آمنة من مجموعة من النساء، فلا بد من تحقق الأمرين، أن يكون هناك حاجة، يعني ليس سفر ترفيه أو نزهة أو
سياحة،
فهذه تعتبر يعتبر سفرها سفر حاجة لأن هذا مقتضيات العمل. الأمر الثاني أن تكون مع رفقة آمنة، فإذا كانت مع مجموعة من النساء والسائق أمين والطريق بإذن الله آمنة فلا حرج عليها في ذلك.
نعم الحمد لله. أم محمد من السعودية سألت يا شيخ عن تغطية المرأة لوجهها إذا كانت في الطريق.
تغطية المرأة لوجهها هذا ما اختلف فيه أهل العلم، نحن نعرف الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في حكم تغطية المرأة وجهها، والأظهر الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو وجوب تغطية الوجه، لأن محل جمال المرأة وزينتها إنما هو الوجه، ولقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أهل في سنن أبي داود تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان الرجال إذا كانوا إذا حاذون الركبان سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فغطت وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا يدل على أن المرأة يشرع لها عند خروجها من بيتها إذا كانت عرضة لأن يراها الرجال الأجانب أن تغطي وجهها. إذا كان لها سؤال آخر
لا هو هذا سؤالها. سؤالها الثاني يا شيخ هذه الإشكالية يا شيخ وهي عباءة الكتف
والرأس، ما الضابط يا
شيخ
مسألة العباءة؟ الحقيقة ليس هناك ضابط محددا نقول عباءة الكتف أو عباءة الرأس أو عباءة الفراشة أو العباءة الفرنسية، ولذلك الآن بدأت الأسواق تعج بالموديلات الكثيرة من العباءات. لا نعطي حكما خاصا بكل عباءة لكن نعطي ضابط عام. العباءة مطلوبة للمرأة لتغطي زينتها، لا أن تكون العباءة زينة في نفسها. الآن مع الأسف أصبحت العباءة موضة، أصبحت موديل، تأتي العباءة الضيقة، تأتي العباءة اللافتة للأنظار، فهنا نقول هذه العباءة التي تكون محطة للأنظار ولافتة للأنظار وفيها ضيقة أو يعني تجلب أنظار الناس إليها هذه لا تجوز، سواء كانت عباءة كتف أو كانت عباءة رأس. أما العباءة الضافية الواسعة التي ليس فيها زينة في نفسها فهذه هي التي تجوز أيا كانت.
الحمد لله. حسن الله عليكم. الأخت مريان الشيخ من ليبيا تقول إذا دعيت إلى مناسبة سواء كانت كما ذكرت غداء أو عشاء وتعرف أن هذه المناسبة سيكون فيها أغاني، هل يا شيخ تلبي هذه الدعوة وتصل الرحم أم تبقى في بيتها ولا تجامل؟
أنا أقول الأولى أن تحضر
نعم.
تحضر في هذا في هذه المناسبة
نعم.
إن أمكن أن تنبه وتنصح
نعم.
وينتهوا عن هذا الأمر ولا تفتح الأغاني فهذا هو المتعين، وكسبت حصلت المصلحتين، مصلحة الحضور ومصلحة إنكار هذا المنكر. إذا لم يستجيبوا لهذا الأمر فنقول تحضر ولو لفترة قصيرة، لا تطيل بقائها حتى تتحقق إجابة الدعوة وتسلم على الداعين، ولا سيما إذا كانوا أقارب. أحيانا يشق على المرأة أن يترك يعني مناسبة لأحد عزيز أو قريب إليه بعد أن تسلم والناس يكونوا مشغولين بأنفسهم، هي تخرج بنفسها.
نعم أحسن الله عليكم. الأخت أم خالد من ليبيا تفضلي. أم خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا عندي سؤال أسأل عن من هم المتقين؟
من هم؟
المطوفين
المنافقين كما قال في قوله تعالى
المنافقين
نعم.
طيب واضح. شكرا أم خالد. شيخ هي سألت عن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
هؤلاء المنافقون هم المنافقون النفاق الاعتقادي،
نعم،
لأن عندنا نوعين من النفاق،
نعم،
النفاق العملي الأصغر والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي الأصغر هذا يحدث من حتى بعض المؤمنين،
نعم،
بعض المسلمين قد يقع منه شيء من هذا النفاق الأصغر، يقول الشيء ويكذب، يعد فيخلف. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. يعني هذه قد تقع من المسلم مثل هذه الأشياء، أنه قد يكذب في حديثه، وإن كان هذه ليست من أخلاق المسلمين، لكن هذه لا تجعله خارجا عن ملة الإسلام، لأن هذا يسمى النفاق الأصغر. النوع الثاني النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يعني يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بدين الإسلام، لكنه يظهر أمام الناس أنه مؤمن، فهذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم جمعوا مع الكفر الخديعة والنفاق.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال من أخينا محمد عمار من ليبيا، يسأل الشيخ عن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المتوضئ بعد الانتهاء من وضوءه، أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم يقول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا قال ذلك كما ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
أحسن عليكم. أيضا تتمة يا شيخ، هناك سؤال عن سنة الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء.
نعم، هذه السنة مشروعة بعد أي وضوء في أي وقت. إذا توضأ الإنسان يشرع له أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان تسميان ركعتا الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ كما في حديث حمران مولى عثمان، توضأ فغسل يديه ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم رجليه، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا قال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال يا رسول الله إني لم أتوضأ في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لم أحدث إلا توضأت ثم أصلي ركعتين، فقال علي فعلم أن هذا سبب تقدمه في الجنة.
نعم، معنى هذا يا شيخ حتى لو كان الوقت وقت نهي،
حتى لو كان وقت نهي، يعني لو توضأ مثلا وقت العصر وأراد أن يصلي سنة الوضوء فلا حرج في ذلك، لأن هذه تعتبر تسمى عند أهل العلم من ذوات الأسباب، لأن أوقات النهي ينهى فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب. كان يقوم الشخص يتطوع لله تعالى، يقوم يصلي ركعتين وهكذا، فهذا نقول لا يشرع في وقت النهي، لكن إذا كان لها سبب مثل تحية المسجد، مثل طواف في الحرم مثلا وأراد أن يصلي ركعتي الطواف، توضأ فأراد أن يصلي سنة الوضوء، قرأ أمر أراد أن يستخير الله تعالى فيه فصلى صلاة الاستخارة، يعني لا يمكن أن يؤجله، فلا حرج في هذه الحالة.
نعم، الحمد لله. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة الموفقة المسددة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيني، عضو هيئة تدريس المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم.
شكر الله لكم، بارك فيكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.